بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكننا في واقع الأمر أن نحيط بجميع أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ولكنها إشارات وتطواف وأيضا محاولة يعني حثيثة في قضية إبراز كثير من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مضى حديث طويل حول شيء من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الشجاعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أشجع الناس، ولذلك ربنا جل وعلا قال: وإنك لعلى خلق عظيم. والشجاعة من الأخلاق العظيمة، والشجاعة خلق وفضيلة بين رذيلتين، بين الجبن والخور وبين التهور والمغامرة. النبي عليه الصلاة والسلام نال أعلى درجات الشجاعة صلى الله عليه وآله وسلم. والمستقرئ لسيرته وحياته سواء في الفترة المكية أو في الفترة المدنية يجد خلق الشجاعة ظاهرا وواضحا وبينا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. من جملة ذلك أنه كان في مكة أحكمت عليه قريش القبضة وحاربته على كل صعيد، ومع ذلك وهبه الله عز وجل هذا الخلق العظيم، خلق الشجاعة، وثبت أمام مكرهم الكبار وأمام كيدهم العظيم فنصره الله رب العالمين. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خاض المعارك كان من أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، حتى يقول علي رضي الله عنه: كنا إذا اشتد البأس ولقي القوم التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون بأنهم كانوا يتقون العدو من وراء رسول الله من شدة شجاعته وإقدامه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا احتمل وطيس واشتد القتال رأوا النبي عليه الصلاة والسلام مقبلا، ولذلك يحتمون به عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة حنين حصل شيء من هذا القبيل، حينما باغتت قبيلة هوازن المسلمين وخرجوا عليهم من الأودية ومن خلف الصخور العظيمة في الجبال، فكان الفزع شديدا، وكانت الخيل والإبل تهرب من كل جهة ولا يستطيع أصحابها ردها. فثبت النبي عليه الصلاة والسلام وثبت معه نزر يسير، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس أن ينادي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: يا أهل الشجرة. فكان يناديهم، فالرجل لما يسمع نداء العباس على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام ينزل عن فرسه ثم يعود، فكان الناس يلتفون حول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقابل النبي عليه الصلاة والسلام الأعداء بنفسه ووحده مع نزر يسير وعدد قليل من أصحابه حتى اجتمع القوم، ثم نصره الله عز وجل نصرا مؤزرا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مرة سمع أهل المدينة وجبة، يعني صوت عظيم، فخرج الناس لينظروا ما هذا الصوت، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام على فرس ليس عليه سرج وليس فيه خطام، وهذا معروف بأنه من الصعب جدا أن يركب الإنسان الفرس بمثل هذه الصورة، يعني ليس فيه ما يسمى بالرسن أو الخطام وليس فيه السرج، إنما يركب مجرد، هذا فيه صعوبة. فرأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم قد عاند، يعني سبقهم، ركب الفرس بسرعة خارقة وذهب إلى الجهة التي صدر منها الصوت، ثم عاد يطمئن أصحابه ويطمئن الناس ويقول يعني لا تروعوا أو شيء من هذا القبيل، ثم قال رأيته بحرا، يعني الفرس هذا أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. مع هذه الشجاعة ومع هذا الإقدام، النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا حكيما، فلم يكن يغامر عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يبادر إلى أمور ليست مدروسة، فكان عليه الصلاة والسلام يستشير وكان يراجع الأمر. وأيضا هذه الشجاعة وهذه القوة لم يجعلها النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام في غير موضعها، فلم يستخدمها في ضرب النساء ولا ضرب الأطفال ولا ضرب الخدم أبدا. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. ولذلك الشجاعة حقيقة تتولد منها جملة أيضا من الأخلاق، مثل الكرم والسماحة والتواضع أيضا، وهذا ما سنشير إليه بحول الله تعالى في المجالس القادمة. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا فضيلة الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة من لقاء الغد أما اللقاء الأمس، فالشيخ يقول: ما هو علاج السهو في الصلاة؟
الحمد لله، إذا كان الإنسان يسهو كثيرا في الصلاة فعليه أن يراجع نفسه وأن يحاسب ذاته وأن يعلم بأن المسألة جد خطيرة، وأن المسألة لا يجوز للإنسان أن يتساهل فيها، فهذا نوع من أنواع المرض ونوع من أنواع الداء، لا بد للإنسان أن يعني يحرص على، خاصة إذا كانت الأمور سليمة، يعني ليس هناك مثلا يعاني مرضا مثلا أو شيء من هذا القبيل. ومن ذلك استشعار عظمة الصلاة وعظمة الله الذي سيقف بين يديه، وأيضا طبعا يحسن الوضوء ويسبغه، وثم إذا جاء إلى الصلاة يقف بسكينة وبوقار ويتخيل ويتذكر بأن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه، وأيضا يقبل على هذه الصلاة بعد أن يفرغ نفسه من العوائق والعلائق والمشوشات والمشغلات، وأيضا يعلم بأن هذه الصلاة قد يفوت عليه الأجر. يعني أحيانا بعض الناس يؤدي صلاة مجرد حركات فقط ويذهب الأجر، واعتقد بأن الإنسان لا يرضى بالخسارة، يرضى بالخسارة. وأمر آخر يبحث عن الأسباب حقيقة، يعني قد يكون سبب ذلك صلاته في مكان فيه تشويش، قد يكون ذلك سببه الاستعجال مثلا. أيضا قضية الاتيان بسنن الصلاة مهم، فإن هذا يعين على عدم السهو. كذلك الإطالة مثلا في الركوع، في السجود، في القراءة، هذه كلها بإذن الله تعالى تعين على قضية يعني الإنسان يحرص على أن يكون حاضرا في صلاته.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول كيف، أو أيضا يسأل الشيخ عن زراعة الشعر، حكم زراعة الشعر، ويقول إذا كان قد زرع شعرا في رأسه، فيقول الشيخ بالنسبة للوضوء كيف يكون غسل الرأس؟
الحمد لله، إذا كان الإنسان قد زرع شعرا زراعة دائمة، فإن هذا الشعر البديل يأخذ حكم المبدل، ولذلك عندنا القاعدة الشرعية أن البدل يأخذ حكم المبدل، فيقوم هذا الشعر مقام الشعر الأصلي، ولذلك يمسح عليه بطريقة طبيعية عادية كأنه شعر أصلي. نعم.
أيضا الشيخ يقول بالنسبة لزراعة الشعر، يقول يجب أن لا يغسل شعره 10 أيام، في هذه الحال فيقول كيف يكون الغسل؟
الحمد لله، الأصل أنه لا يغتسل، يعني إلا إذا كان أجنب، فإذا حصل له ما يوجب الغسل وهو ممنوع من وضع الشعر على الرأس، فإن للعلماء كلام في هذا، منهم من يذهب إلى أنه يتيمم، ينتقل إلى التيمم مباشرة ولا يغتسل، والذي يظهر القول الثاني أنه يغسل بقية البدن إلا منطقة الشعر مثلا، فإنه يتيمم عنها بعد الاغتسال، هذا الذي يظهر، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
طيب عمرك عندي الوالدة التي حرم عودي بالتشفية تقريبا 80 سنة، والحمد لله يعني هي أوقات الضياء الحسية، لكن في المسجد مرقدة، ومرقدة يعني في الكرفاية بغير على القبلة، الحين أنا أسلم عليها وقال لها صلي الفجر، صارت تكبرت وقال تصلي، هل يعني صارت مقبولة كبيرة لها؟
إن شاء الله. جزاك الله واضح عبد الله، ان شاء الله جزاك الله خير عبد الله. نعم الشيخ، سؤال عبد الله بالنسبه، يقول المراه الكبيره في السن، يقول في 90، فيقول في المستشفى هي مريضه، في بعض الاحيان يقول ليس معها عقلها، بعض الاحيان تعقل، فيقول السرير غير جهه القبله، كيف تصلي؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يمن عليها بالشفاء وأن يحسن خاتمتها. بالنسبة لها يا أخي الفاضل، إذا كانت تغيب كثيرا فإنه لا شيء عليها، يعني إذا كانت تغيب 3 أيام 4 أيام لا شيء عليها، أما إذا كانت تغيب أحيانا ثم تستيقظ أحيانا أخرى فإنها تصلي. واحرصوا على أن توجهوا السرير إلى القبلة ما أمكن، فإذا صعب عليكم والمستشفى يرفض هذا الشيء، خبروها بأن تصلي على الحال اللي تستطيع، على الحال اللي تستطيع، وسواء كان على جنبها أو مستلقية، أهم شيء أنها إذا استطاعت الوضوء تتوضأ، وإذا لم تستطع تتيمم، تستقبل القبلة إن استطاعت، إن لم تستطع سقط عنها، وذلك للعجز، هذا الذي عليها، بارك الله فيك.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة بالنسبة، يقول تحصين ورقية الأطفال كثيري الصراخ والشغب والأنف.
الحمد لله، بالنسبة للأطفال يعوذون، سواء يعني صدر منهم ما يدعو إلى الخوف عليهم أو لم يصدر شيء، فالأصل أن الإنسان يعوذ أطفاله، يعني لأن الشيطان يؤذي، والله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحصن أولاد بناته ولو لم يكن بهم بأس، فكان يحصنهم أولا بتحصينة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وأيضا يعوذهما بقراءة المعوذتين. فإذا صدر من الطفل شيء مريب فيجتهد عليه بالرقية وبالتعويذة، يقرأ عليه الفاتحة لأن رقية وآية الكرسي، وكذلك المعوذات الثلاث، وأيضا يعني الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل التعويذة التي ذكرتها قبل قليل، كذلك رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقر، وهكذا. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا الشيخ يقول كيف يعرف الشخص أنه منافق وكيف يتخلص من ذلك؟
الحمد لله، أولا المسلم بريء من النفاق ولله الحمد والمنة، لكن قد يقع في بعض صفات المنافقين، لأن النفاق هو تكذيب الله عز وجل وتكذيب رسوله والكفر بالإسلام في الباطن، وإظهار الإسلام ظاهرا، يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو النفاق الذي بين الله عز وجل أن أصحابه في الدرك الأسفل من النار. أما النفاق العملي وهو الكذب في الحديث والفجور في الخصومة والخلف في الوعد والغدر وعدم الأمانة وشيء والكذب أيضا في الحديث، هذه من صفات المنافقين، فقد يقع بعض المسلمين في بعض صفات المنافقين، لكن لا يكون منافقا إلا إذا والعياذ بالله اجتمعت فيه الخصال، خصال المنافقين كلها، فيخشى عليه، نسأل الله العافية والسلامة. وطيب أن الإنسان يتهم نفسه أحيانا، لأن اتهام النفس وهضم حق النفس هذا يقود إلى الترقي وإلى طلب الكمال بحول الله. فلقد قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. كان عمر وهو من هو كان يقول لحذيفة: أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ يقول: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. والمعنى بأن المؤمن يعني لا يزكي نفسه، يقول: نعم أنا ظالم لنفسي، أنا قد أكون كذا قد أكون كذا، لكن أنه يعتقد بأنه منافق خالص نفاق اعتقادي فهذا لا يجوز.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مصدق سؤالي لفضيلة الشيخ، يوم الجمعة المؤتم عند دعاء الخطيب، المؤتم يرفع يديه عند الدعاء أو لا؟ ومع العلم أنه يعني رفع اليدين يعني أدعى للخطيب.
جزاك الله خير محمد. أبو محمد فضل الشيخ سأل عن حكم رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة.
الحمد لله، أولا بالنسبة لرفع اليدين في الدعاء عموما سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل رفع الأيدي روية عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ درجة التواتر المعنوي، يعني روية من ألفاظ متعددة وبطرق وأوجه متعددة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من آداب الدعاء رفع الأيدي، لكن أخي الفاضل حينما يترك النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين فإن من السنة ترك رفع اليدين في المواطن التي ترك النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين فيها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا على المنبر أشار بأصبعه، وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك ينكرون على من يرفع يديه على المنبر، فقد جاء في الحديث الصحيح أن صحابيا لما رأى خطيبا في عهد بني أمية يرفع يديه غضب وقال: قبح الله هاتين اليدين، لما رفعهما على المنبر، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر. فلما تترك الرفع أنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم محب له، ولا يعني هذا نقص في مسألة العبادة، بل هذا من تمام العبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرفع في خطبة الجمعة، والصحابة لم يرفعوا، لكن خارج الخطبة مثلا في الوتر، في قنوت الوتر ترفع، في الدعاء مثلا بين الأذان والإقامة ترفع، ما في بأس، في قيام الليل ترفع، في وأنت في بيتك جالس تدعو، وأنت في المسجد تدعو ترفع، كل هذا مشروع ولله الحمد منه. فالترك في المواطن التي ترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الدين. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: إذا أراد المسلم سجود السهو لجبر الصلاة ثم بعد ذلك نسى السجود حتى سلم من الصلاة، فماذا يفعل؟
الحمد لله، إذا نسي سجود السهو بعد السلام مباشرة أتى به، حتى لو كان موضعه قبل السلام فيأتي به مباشرة. بل ذهب بعض العلماء أنه لا يسقط عنه، فمنهم من قال لا يسقط عنه مطلقا، ومنهم يقول من لا يسقط عنه إذا طال الفصل، واختلفوا في ضبط الفصل الطويل، قالوا إذا دخلت عليه صلاة أخرى مثلا، وبعضهم قالوا في اليوم. ولذلك ما دام أنك تذكرت بعد السلام تسجد مباشرة، بارك الله فيك.
أيضا يقول ما هي المواضيع أو الأفكار يقول تكون من ضمن الخشوع في الصلاة، وما هي المواضيع التي تكون غير مناسبة للتفكير فيها أثناء الصلاة؟
هو الأصل أنك تفكر في صلاتك، أولا تستشعر عظمة الله وأنك واقف بين يديه، والأمر الثاني تعلم بأن الله يسمع قراءتك وكلامك ويعلم سرك ونجواك، والأمر الآخر عليك أن تتفكر فيما تقرأ أو فيما يقرأ الإمام، وكلما شردت النفس تردها إلى التفكر والتدبر. الأمر الآخر الاهتمام بالصلاة لا سيما السنن، فإذا أشغلت نفسك بسنن الصلاة اشتغلت نفسك بالصلاة، وأما إذا أشغلتها بغير سنن الصلاة فستشتغل في الدنيا. وتحرص دائما كما ورد في الحديث أن تجعل صلاتك هذه كأنها صلاة مودع، أرأيت لو قيل بأن هذه آخر صلاة لك في الدنيا كيف تكون؟ فتجتهد في مثل هذا الأمر، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارت راديو. هنا يظن الشيخ يقول دخلت المسجد ويقول الإمام في الركوع، يقول المسافة بعيدة من الباب إلى الصفوف، فيقول ركعت قبل اللحاق بهم، فأيهما أولى، اللحاق بالركعة أم بالصف المسجد؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فقضوا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما سجد أبو بكرة قبل الصف سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال من سجد كذا، عفوا ركع، فقال أنا يا رسول، قال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لمثل هذا. والعلماء لهم كلام، منهم من يرى بسنية ذلك، يعني يركع قبل الصف ثم يدخل في الصف، ومنهم من لا يرى سنية ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العودة إلى مثلها. عموما يا أخي الفاضل، الذي يظهر بأنك لا تفعل، فإذا أتيت والمسجد يعني دخلت مع الباب والمسجد والإمام في أول المسجد، وتعلم بأنك تعلم بأنك لن تدرك الركوع، فما عليك، لأن النبي قال عليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده وتوجيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة للشيخ للسؤال السابق الذي سأل عن سجود السهو بعد السلام، يقول هل يسجد بعد السلام ثم يسلم مرة أخرى؟ يقول ما هي صفة السجود بعد الصلاة؟
سجود السهو،
سجود السهو، نعم.
وسجود السهو سجدتان يسجدهما بتكبير، يعني وهو جالس يقول الله أكبر، ثم يسجد يقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، ثم يقول الله أكبر، ويقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يقول الله أكبر، ويسجد أيضا سجدتان يقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، ثم يقول الله أكبر، ويسلم مباشرة من دون تشهد، يسلم مباشرة من دون تشهد، لأنه لم يصح حديث في التشهد، فالحديث الوارد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد لا يصح. هذه الصفة باختصار، بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نرى في يقول بعض من المساجد ويقول صناديق للتبرعات، وعليها يقول صورة صورة طائرة أو شيء من هذا القبيل، فيقول ما الحكم في ذلك؟
صورة ماذا؟
طائرة أو شيء.
أعلم إذا كان يقصد صورة كذا، يعني الأمر واسع. أنت عليك أهم شيء أنك تتبرع ما دام أن هذه الجهة موثوق فيها ولله الحمد والمن. إذا كان موثوق فيها يعني تتبرع، وهي رسمية ويعني وتحت إشراف مثلا الجهات المعنية، فتتبرع بهذا. ما يضرك أن تكون عليها صورة طيارة أو صورة طائر أو صورة شخص أو صورة بيت أو صورة كذا، ما يضرك هذا، أهم شيء صدقتك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول البعض، يقول من الناس عندما ينتهي من صلاته يثني طرف السجادة التي كان يصلي فيها أو عليها، يقول هل هناك دليل على ذلك؟
الحمد لله ليس هناك دليل. الإنسان يصلي على الأرض ويصلي على الحصير ويصلي على السجاد، وإذا انتهى فإنه ليس من السنة أن يطوي طرف السجادة إلا يكون مثلا أراد معنى غير شرعي، يعني حتى مثلا لا يعبث فيه الأطفال أو لا كذا، لكن اتخاذها سنة وعادة غير صحيح. إذا أردت يعني احملها، يعني ممكن أنك تلفها وترفعها في مكان نظيف، أما تعكف طرف السجادة معتقدا بأن هذا من الدين هذا غير صحيح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا دخلت والإمام في التشهد الأخير، هل أدخل معه أم أصلي مع جماعة أخرى لأدرك صلاة الجماعة كاملا؟
الحمد لله، إذا أنت دخلت والإمام في التشهد الأخير وتعتقد بأنك لن تدرك في التشهد الأخير، وتعتقد بأن هناك جماعة ثانية سيقيمون جماعة أخرى، فالأفضل أنك تنتظر ما دام أن الفترة قصيرة، وتصلي مع الجماعة الثانية يعني صلاة الجماعة. أما إذا غلب على ظنك بأنه لا يأتي أحد أو أنك ما تدري، فالأفضل أنك تدخل مع الإمام في التشهد الأخير وتكمل صلاتك. طبعا هناك قول لبعض العلماء أن من أدرك مقدار تكبيرة الإحرام مع الإمام فتكتب له الجماعة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة، والركعة لا تدرك إلا بالركوع، وفيها المسألة فيها كلام عند أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول حكم الصلاة على أرضية العمل إذا كانت يقول مفروشة، ويقول لكن نصلي من غير سجاد حيث يقول يمشي الناس عليها.
الحمد لله، الأصل في الأرض الطهارة إلا إذا ثبت أنها تنجست، هذا الأصل. ولذلك يعني وجود مثلا صلاة على البلاط أو على ما يسمى الباركيت أو على مثلا السجاد، كل هذا مشروع ولله الحمد. أهم شيء أن تكون البقعة طاهرة، أهم شيء أن تكون البقعة طاهرة، فصلاتكم بمثل هذه الطريقة لا حرج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ حسين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسين.
الله يحييك. حبيت أسأل فضيلة الشيخ الحين بالنسبة لين إذا أنا أبا دشيت صلاة جماعة وأبا ألحق على الركوع، إنزين إحنا اللي نعرف أنه في الركوع يعني لازم ألحق وأكون مطمئن في الركوع عساس أنه تنحسب لي ركعة، بس إذا الإمام نفسه مش مطمئن في الركوع يعني سيدة يعني ركع وسيدة نش، يعني أنا ما لحقت أقول مثلا سبحان ربي العظيم مرة واحدة مثلا، فكيف يعني هل الركعة محسوبة علي أو أني أعيدها؟ وشكرا.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ حسين، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. فضل الشيخ سؤال لأخ حسين بالنسبة، يقول إذا دخلت مع الإمام في والإمام في الركوع فيقول ركعت وتيت بتسبيحة واحدة ومباشرة الإمام يقول رفع من الركوع، كان الإمام يعني يقول سريع كان في الركوع.
نعم الحمد لله. عموما أخ الفاضل إذا أدركت هذا المقدار وهو مقدار تسبيحة واحدة فالحمد لله أدركت الركعة، يعني وبعض العلماء يقول من أدرك جزء من الركوع أدرك الركعة، لكن الذي يظهر بأنه إذا أدركت جزء بمقدار قول سبحان رب العظيم فقد أدركت الركعة، فكون الإمام رفع قد يكون الإمام قد يعني أطال في الركوع وأنت أتيت في مثل هذا الصور. عموما لو حصل فأنت إن شاء الله قد أدركت الركعة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
حياكم يا رب.
الله يحفظك ويبارك فيك.
لاحظ بعض الناس مثلا يوصلون خلنا نقول سوانا أما أو واحد توي إمام في التكبيرات يوم من القيام للركوع أو السجود أحيانا في التشهد الثاني يعني يوم بيجلس التشهد يغير صوته شوية يعني يكون الصوت مثلا يقول الله أكبر عادي من الركوع غير ذلك ولكن في التشهد مثلا يغيرها يا يمد شوية يا يقصر شوية يعني أنا أحس إني خلاص أفهم من الحين هذا راح يعني يجلس التشهد ما أعرف كيف شو هالشيء شيخ شيء ثاني بخصوص السلام يوم واحد يسلم يعني يمينه ويساره نصهم يسلمون سيدة يمين سيدة يسار نصهم يسلمون هم يسلمون يهزون راسهم فوق تحت شوية ما أعرف شو السالفة شو الصح الشيخ اللي يسمونه الشيء السؤال الأخير طويل العمر يوم في التسبيح بعضهم بعد الصلاة يسبحون بديهم بس نصهم يحركون شديهم بسرعة شو الطريقة الصحيحة خلنا نقول السنة اللي الواحد يسبح بديه
إن شاء الله جزاك الله خير وخذ الله فيك بارك فيك هذا الشيخ سؤال أبو خالد بالنسبة للتكبير يقول البعض من الأئمة أو يقول حتى المصلين عندما يكبر خاصة يقول في التشهد في جلوس التشهد الأوسط أو الأخير يشعر المصلين أنه سيجلس الآن كأنه يمد التكبير قليلا أو يرفع يعني بنبرة صوت معينة حتى يفهم يقول من خلفه أن هذه التكبيرة للجلوس للتشهد
الحمد لله حقيقة هذه مسألة يعني من المسائل الخلافية من أهل العلم من يرى يعني أنها واسعة ولله الحمد ولا بأس وأن من جملة الأساليب التي تعين المصلين على فهم الصلاة خاصة إذا كثر السرحان والسهو ومن أهل العلم من يشدد في هذا ويرى بأنها مخالفة ولذلك الأصل أن الإمام يعني تكون يعني تكبيراته وألفاظه طبيعية عادية هذا الأصل لكن لو حصل ما نشدد في هذا
أيضا فضل الشيخ بالنسبة للسلام يقول فضل الشيخ يقول البعض يقول يسلم عن يمينه ويساره والبعض يقول يهز رأسه كأنه في بداية السلام يرفع رأسه هو يخفضه ثم يسلم
الحمد لله حقيقة هذه أيضا من الأخطاء وإن كان بعض الناس لا يقصدها لكن أشياء أحيانا فعل غير إرادي لكن يتنبه الإنسان ما عندنا شيء في السنة على أن الإنسان يهز رأسه مرتين أو ثلاثة حتى يسلم أو إذا سلم على اليمين ثم رجع أراد السلام إلى اليسار يبدأ يضع أيضا رأسه جهة القبلة ثم يهز رأسه هذا كله ما عندنا فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي وإن شاء الله في سؤال أبو خالد الأخير إن شاء الله نجيب عنه في بداية حلقة الغد نشكركم أنتم كذلك مستمعين على الحسن تواصلكم معنا نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من التنفيذ الأرسال علي السعيد ومن الأخراج حمد البلوشي تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.